حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ماذا يهيجك؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماط؟ من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنا، ذبحته آيال أمية ضامن وحسين، ذبحته آل أمية ضامن ضامن أبو علي إلى جنبي الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضبا فاطلب رضيعا تنسى يا ابو صالح أبوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فاه بزان ورمى وهجموا على خيامه لأعادي وبن سعد صاح وهجموا على خيامي الأعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما قتل في الحريب وزلزل الكوفة وكربلاء وانسف الشام واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما ما يكل خلي بالدم يجري صبيب وحسينا واسأل هل الكوفة عن اللي شهروها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا واسألها للكوفة عن اللي شهره وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا يعرفون من جدها ومن أمها ومن أبوه ويا هي أخوتها ومن إيه وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. دفع شبهتين حول فريضة الخمس في زمن الغيبة. مما لا شك فيه دلالة الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم من شيء على وجوب الخمس في زمن الغيبة في مطلق ما يستفيده الإنسان باعتبار أن عنوان الغنيمة يراد به بحسب الإطلاقات اللغوية يراد به مطلق الفائدة، فإن كل ما يغنمه الإنسان يستفيده الإنسان يعبر عنه غنيمة بحسب الإطلاقات اللغوية، ولا يختص ذلك بغنائم الحرب. ولذلك عندما تقول الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم يعني واعلموا أنما استفدتم، المراد من الغنيمة الفائدة، تكون النتيجة هي هذا، واعلموا أنما استفدتم من شيء فأن لله خمسا، فكل فائدة يصدق عليها فائدة يتعلق الخمس بها. هذا مما لا نزاع فيه بين فقهاء الإمامية أعز الله تعالى كلمتهم وأنار برهانهم وخذل عدوهم. ولا شك في أن فريضة الخمس المباركة من ناحية أخرى تشكل نقطة من نقاط القوة المهمة لدى الشيعة الإمامية باعتبار أنها تشكل الثقل الاقتصادي الذي يعتمد عليه أكبر كيان عند الشيعة المتمثل في المرجعية الدينية المباركة. ونحن ذكرنا مراراً ما لهذه الفريضة المباركة من أهمية في استقلال المرجعية الدينية المباركة، بحيث أنها في مواقفها وقراراتها لا تعبأ بدولة ولا بحكم ولا بسلطة، بل تتخذ تمام قراراتها ومواقفها غير عابئة بأي ضغط من أي جهة كانت، لأنها تعيش تمام الاستقلال. وهي كذلك وإن لم يكن الخمس رافدا لها، لما يتمتع به علماء الطائفة وفقهاؤها أعز الله كلمتهم من النزاهة التامة، ولكن لا شك أن فريضة الخمس المباركة ساهمت في هذا الاستقلال للمرجعية الدينية. وهذا الوضوح والقوة في مواقفها وقراراتها، من هنا فإن أعداء المرجعية الدينية وأعداء التشيع إذا أرادوا أن يسددوا سهما لمراكز القوة عند الشيعة الإمامية، فإنهم يختارون الخمس كنقطة من نقاط القوة. وتسمع بين الفينة والأخرى مجموعة من الشبهات التي تثار حول هذه الفريضة المباركة من أجل ضعضعتها والتأثير على مكانتها في النفوس كيفما كان. بعد هذا المدخل نحن نتعرض إلى شبهتين مثارتين أخيرا حول فريضة الخمس المباركة. الشبهة الأولى أن الخمس بحسب الروايات مما أحله الأئمة الأطهار عليه السلام عليهم السلام لشيعتهم في زمن الغيبة، وبالتالي فإن أخذ الخمس من الناس ما هو إلا تلاعب بأموال الناس. اللي يطرح هذه الشبهة تقول له هذا من وين أن الأئمة حللوا الخمس لشيعتهم في زمن الغيبة؟ يقول لك باعتبار الرواية الواردة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهو آخر الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فإن هنالك توقيع ينسب لإسحاق بن يعقوب يقول فيه الإمام الحجة عجل الله فرجه: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وهم منه في حل إلى أن يظهر أمرنا حتى تطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا التوقيع صادر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، وهو خاتم الحجج وآخر الحجج، ويتحدث فيه عن المرحلة المستقبلية التي هي مرحلة الغيبة التي نحن نعيش فيها، فيقول: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وهم منه في حيل إلى أن يظهر أمرنا. إذن فالخمس حتى يظهر الإمام عليه السلام قد حلل للشيعة وهم غير مطالبين به بصريح هذه الرواية. فمطالبة الشيعة بالخمس في زمن الغيبة تلاعب بأموال الناس بعد وجود هذه الرواية الصريحة. والجواب عن هذه الإثارة بأمرين: الأمر الأول أن هذه الرواية لم تثبت حجيتها، فلا يمكن رفع اليد عن الحجة بغير الحجة. شنو معنى ذلك؟ الآن نحن عندنا آية قرآنية قطعية الصدور، لا يشك في صدورها عن المشرع، وظاهرة الدلالة واضحة الدلالة على وجوب الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. رواية آية قرآنية قطعية الصدور ظاهرة الدلالة على وجوب الخمس. إذن أنت لما تقول الخمس واجب بيدك حجة وهي الآية القرآنية، والآية القرآنية أيضا إلى جانبها عشرات الروايات وعشرات النصوص التي تدل على وجوب الخمس. إذن الشارع أقام عليك الحجة بأن الخمس واجب. أنت لما تجي تريد تقول الخمس غير واجب تحتاج إلى حجة أخرى ترفع بها يدك عن الحجة الأولى. طيب هذه رواية إسحاق ابن يعقوب حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة. ليش ليست بحجة؟ لأن الذي يروي الرواية هو إسحاق بن يعقوب. هذا إسحاق بن يعقوب عندما تفتش عنه في كتب الرجال الحديث التراجم التاريخ تريد أن تصل إلى نتيجة حاسمة، هل أن هذا الرجل من الثقات فيعتمد على روايته، يعني يعلم أنه صادق فيما روى، أو أنه ليس من الثقات فلعل هذه الرواية من المكذوبات؟ لا تصل إلى نتيجة حاسمة هنا باعتبار أن إسحاق بن يعقوب من المجاهيل، فإذا كان مجهولا لا يعلم هل هو ثقة يعتمد على روايته أو لعله شخص كاذب لا يمكن الاعتماد على روايته. إذن الرواية الواردة من طريقه ماذا؟ لم تثبت لها الحجية. فإذا كانت لم تثبت لها الحجية كيف يصح لمتدين لمتشرع أن يرفع يده عن الحجة بغير الحجة؟ هذا فعل غير المتدين، فعل غير المتشرع، وإلا من كانت عنده حجة شرعية لم يصح له أن يرفع يده عنها إلا بحجة مثلها، ولا توجد حجة بحسب الفار. هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لو سلمنا بحجيتها سميخة، قلنا بأن إسحاق بن يعقوب رجل ثقة وهذه الرواية صحيحة، إلا أن هذه الرواية عند التأمل لا تدل على حلية الخمس في زمن الغيبة. لماذا لا تدل على حلية الخمس مطلقا في زمن الغيبة؟ لأمرين. الأمر الأول، الإمام عليه السلام يقول وأما الخمس فقد أحل لشيعتنا. زين، هذه وأما الخمس الألف واللام في الخمس هل هي للجنس أم هي للعهد؟ إذا تقول أنها للجنس نعم وأما الخمس فقد أحل لشيعتنا، اتم دلالة الرواية، يعني جنس الخمس بجميع أصنافه وأنواعه أباحه الأئمة لشيعتهم. لكن أكو عندنا احتمال قوي وهذا الاحتمال لا دافع له، بأن اللام للعهد. ليش؟ لأن هذا الكلام وارد في توقيع. إيش معنى وارد في توقيع؟ توقيع يعني هناك أسئلة مرفوعة للإمام عليه السلام، الإمام أجاب عنها ووقع ذلك تلك الأجوبة باسمه الشريف بختمه الشريف، لذلك سموا هذه الأجوبة تحريرية توقيع. زين، هذه الأجوبة التوقيع الواردة في التوقيع اللي فيها وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وين أسئلتها؟ أسئلتها ما نقلت إلينا، فقط المنقول عندنا الأجوبة. أما الأسئلة التي سأل الراوي فيها الإمام أين هي؟ لم تنقل، مي موجودة. لذلك الإمام لما يقول وأما الخمس، يعني الخمس الذي سألت عنه أنت أيها الراوي، طيب الخمس اللي سأل عنه الراوي مطلق الخمس أو سأل الراوي عن قسم خاص من أقسام الخمس كخمس الجواري مثلا؟ هذا محتمل أن الراوي سأل عن ماذا؟ عن خمس خاص، والإمام حلل الشيعة في ذلك الخمس الخاص. فما دام اللام يحتمل أن تكون لام عهدية، وهذا الاحتمال لا دافع له، فلا يمكن التمسك بالرواية حينئذ لإثبات حلية الخمس ماذا؟ مطلقا. الاحتمال أن يكون المقصود قسم خاص، هذا أولا. ثانيا، الرواية مشتملة على تعليل، والعلماء يقولون التعليل يعمم ويخصص، يعني التعليل يرشدك أن الرواية تتجه بأي اتجاه. تعليل الموجود في الرواية يرشدك إلى مسار الرواية، إلى مقصود الإمام من الرواية. شنو التعليل الوارد في الرواية؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وهم منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، اكتفت للتعليل، حتى تطيب ولادتهم ولا تخبث. الإمام علل تحليل الخمس بماذا؟ بطيب الولادة. فيفهم من ذلك أن الخمس الذي حللوه مرتبط بالمناكح وليس مطلق الخمس، لأن الخمس الذي يكون مؤثرا في طيب الولادة وخبثها هو خمس المناكح. شنو يعني خمس المناكح؟ كانت من جملة المسائل الابتلائية في زمن المعصومين عليهم السلام مسألة الجواري، جواري والإماء اللاتي يحصل عليهن المحارب خلال الحرب. هذه الجارية من ضمن الغنيمة تكون، فإذا كانت من ضمن الغنيمة الحربية إذن يتعلق بها ماذا؟ الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، والجارية غنيمة من غنائم الحرب، الأم غنيمة من غنائم الحرب، إذن يتعلق بها الخمس. طيب لو الإنسان لم يدفع خمس الجارية وتعامل معها كما يتعامل مع الزوجة وأنجبت له ولدا، هذا يصير ولد حلال لو حرام؟ صار خبيث الولادة، لأنه أخذ من جارية تعلق بها الحق الشرعي. يا هاي الجارية ما يجوز للمغتنم أن يستفيد منها حتى يدفع الحق الشرعي المتعلق بها، وإلا ما يجوز للتصرف. فلما تصرف وأنجب منها ولدا كان الولد خبيث الولادة. شلون الأئمة عالجوا هالمشكلة وجعلوا أولاد الجواري طيب الولادة؟ حللوا الخمس لشيعتهم المتعلق بخصوص ماذا؟ بخصوص الجواري، حتى تطيب ولادتهم. إذن التعليل المذكور في الرواية تعليل يوجه الرواية نحو ماذا؟ خصوص خمس المناكح لا مطلق الخمس. إذن الإمام عندما يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وهم منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، ليس المراد مطلق الخمس، وإنما خصوص خمس المناكح بقرينة ذيل الرواية المشتمل على التعليل. إذن الخمس الذي أبيح للشيعة خصوص الخمس المرتبط بالمناكح، وهاي القضية في زمننا الآن لا وجود لها. بعد لا عدنا جواري ولا عدنا إماء حتى نقول الخمس المرتبط بهن قد أحل للشيعة أو لم يحل. هذه القضية مرتفعة، لا جواري ولا إماء، ما أكو إلا دولة جماعة أحمد بن إسماعيل البصري أحمد قويط يقولون إماء موجودات، لأن هو يرى أن أمه من الإماء، فمن وين هالأمة جاية؟ وإلا قد ارتفعت الإماء والجواري في زماننا ولا وجود لهن. فإذا مسألة التمسك بالتوقيع الوارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه لإثبات حلية الخمس هذا موهون والاستدلال خاطئ، ومن تمسك بهذه الرواية لم يفهم معنى الرواية. هذه الإثارة مدفوعة. نأتي إلى الإثارة الثانية التي يرددها بعضهم، وهي ما هو الدليل على وجوب دفع الخمس للفقيه أو وكيله في زمن الغيبة، بحيث أنه لا يجوز للمكلف أن يتصرف في الخمس من غير مراجعة الفقيه. يجيك واحد سوي له مقطع يوتيوب، مقطع اليوتيوب سهل الانتشار، ويقول أتحدى أن يأتيني أحد برواية واحدة تدل على وجوب دفع الخمس في زمن الغيبة للفقيه أو للمرجع أو لوكيله، بحيث لا يجوز التصرف إلا أتحدى. وطبعا الواحد اللي عنده خبرة في الدراسات الحوزوية بمجرد أن يسمع هذا الكلام يضحك، لأنه يكشف عن جهل فاضح. والإنسان بمجرد يتكلم ببعض كلمات أنت تزنه من كلامه. فلما نجيك واحد يقول أتحدى أن يأتيني أحد برواية تدل على ذلك، فقط هذا المقدار كافي للدلالة على أن المتكلم في غاية الجهل. سأبين لك كيف أن هذا المتكلم في غاية الجهل. زين، حتى أوضح أنا هاي الإثارة، نحن نعتقد أن سهم أن الخمس في زمن الغيبة سهما، سهم السادة أعزهم الله تعالى الذي جعله الله إكراما لهم وإجلالا لهم عن الصدقات، وسهم الإمام الذي يرجع للمعصوم عليه السلام. طبعا سهم السادة مختلف فيه، يجوز تصرف فيه من غير مراجعة الفقيه أو لا. بعض الفقهاء، سيد الخوي على الله مقامه سيد السستاني دام ظله، يقولان يجوز تصرف فيه من غير مراجعة الفقيه أو وكيله، وإن كان الأحوط استحبابا مراجعة الفقيه. قسم آخر من الفقهاء كالشيخ الوحيد الخراساني دام ظله سيد الحكيم دام ظله الشريف، يقولان لابد من مراجعة الفقيه حتى في السهم المرتبط بالسادة. الشيخ الوحيد عند احتياط وجوب، السيد الحكيم على نحو الفتوى. الآن كلامنا ليس في هذا السهم الذي هو محل كلام، وإنما كلامنا في سهم الإمام الذي تتفق الكلمة على لابدية الرجوع فيه إلى الفقيه والأخذ بإذنه في مجال التصرف. جيك واحد يقول هذا ماكو عليه دليل، أتحدى أن يأتوني برواية، شنو الجواب عن هذه الإثارة؟ جواب عن هذه الإثارة يتوقف على إيضاح مدخل صغير، وخلاصته أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في مقام الاستنباط على قسمين، فهنالك أدلة خاصة تتناول موردا مخصوصا معينا، وهنالك أدلة عامة تتناول موارد عديدة ولها طاقة استيعابية لمصاديق كثيرة جدا. الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكمان في بادئ الأمر يبحث عن الدليل الخاص، فإذا أعوزه الدليل الخاص وصلت به النوبة إلى ماذا؟ إلى الدليل العام. مثلا السلام من يجي الفقيه يريد يستنبط أن السجود على التربة الحسينية المشرفة هل هو أمر مستحب أم لا، يجي يبحث أكو دليل خاص؟ نعم، يقول الصادق عليه السلام: إن السجود على طين قبر الحسين بن علي يخرق الحجب السبع. هذه دليل خاص. بعد الفقيه هنا ما يحتاج يتمسك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وما شاكل ذلك من الأدلة، عند دليل خاص يدل على استحباب السجود على التربة المشرفة. لكن مرة أخرى الفقيه ما يجد دليلا خاصا، مثلا لما يجي الفقيه إلى مسألة أن بناء الحسينيات هل هو أمر مستحب وراجع أو لا، يجي إلى الأدلة الخاصة، ما أكو أدلة خاصة، لأن هاي قضية الحسينيات قضية مستحدثة ما كان لها وجود في زمن المعصوم. الشيعة كانوا يقيمون المآتم في بيوتهم، مسألة حسينيات استحدثت بعد ذلك. فلما نجي الفقيه للأدلة الخاصة ما أكو دليل خاص، ولكن توجد هناك أدلة ماذا؟ عامة يستفيد منها الفقيه الاستحباب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا الدليل إلى طاقة استيعابية، كل شعيرة دينية ينبغي تعظيمها يرجح تعظيمها. زين لما واحد يبني حسينية هذه شعيرة من شعائر الدين توجب الدلالة على الدين أو لا؟ قل نعم شعيرة دينية، الحسينية شعيرة حسينية دينية، فإذا كانت شعيرة حسينية دينية إذن يشملها الدليل عام. ذلك ومن يعظم شعائر الله، خلص ثبت أن بناء الحسينيات مستحب بالدليل العام اللي إلى قدرة طاقة استيعابية يشمل موارد ومصاديق كثيرة. إذن الأدلة تارة تكون أدلة خاصة، تارة تكون أدلة عامة. لذلك انت من يجيك واحد يقول اتحدى ان ياتيني احد بروايه واحده تدل على وجوب الخمس، تسليم الخمس الى الفقيه، ويطالب بدليل خاص مع ان الفقهاء يعتمدون ايضا على الادله العامه، مجرد هذه المطالبه تعرف ان المتكلم ماذا؟ جاهل، لا حظ له من العلم ولا حظ له من المعرفة. وهذه من أبجديات الواضحة في الحوزة العلمية يدركها الصغار من الطلبة. فلما يجيك واحد ينفخ ريشة يتحدى بهذا التحدي، تعرف أن هذا رجل جاهل مغرور لا حظ له من العلم والمعرفة. أي مدخل. بعد هالمدخل نجي إلى المسألة، هل هنالك عندنا دليل على وجوب دفع الخمس إلى الفقيه واستئذان الفقيه في التصرف فيه؟ طبعا هناك أدلة عديدة مقررة في محلها تدل على ذلك، لكن أنا هنا أكتفي بدليل واحد يمكن فهمه وإيضاحه. هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الخمس ليس ملكا شخصيا للإمام، وإنما هو ملك لمنصب الإمامة. شنو معنى أن الخمس ليس ملكا شخصيا وإنما هو ملك منصب الإمامة؟ يعني لمن الإمام يتوفى صلوات الله وسلامه عليه وينتقل إلى دار كرامة الله، الأخماس التي بيده تنتقل إلى ورثته أو تنتقل إلى الإمام اللاحق؟ طبيعي تنتقل إلى الإمام اللاحق، الورثة لا حظ لهم في ذلك. هذا معناه أن الخمس ملك منصب الإمامة ينتقل من إمام إلى إمام وليس ملكا شخصيا للإمام. لذلك أنت الآن نفس القضية، لما يتوفى المرجع فقيه هذه أموال الخمس التي بيديه، وين تروح؟ لورثته أو تروح للمرجع اللاحق؟ روح للمرجع اللاحق، لأن هذه مو ملك شخصي، هذه ملك المنصب، ملك منصب الإمامة. زين انت تقول هذا من وين؟ أن الخمس ملك منصب الإمامة وليس ملكا شخصيا. هذا يستفيده الفقهاء من عدة من الروايات والأخبار. مثلا ورد في الرواية عن الحسن بن راشد، أبي علي بن راشد، وهذا واحد من وكلاء الإمام الجواد عليه السلام ووكلاء الإمام الهادي في قبض الأخماس والوجوهات الشرعية. يقول: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام، يعني الإمام الهادي، قلت له: يؤتى لنا بالشيء ويقال هذا لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فماذا نصنع؟ يعني يجيبوا لنا أشياء إحنا بما أننا وكلاء، ويقولوا هذه ترجع لمن؟ للإمام الجواد عليه السلام. إمام الجواد توفي، فماذا نصنع؟ شنو جاوب الإمام عليه السلام؟ قال له: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي. الأشياء اللي ترجع لوالدي بسبب الإمامة ماكو داعي تتحيرون لمن ترجع، هي ترجع لمن؟ للإمام اللاحق. ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي. وهاي الأشياء اللي يجيبوها إلكم على أنكم وكلاء إنما هي أموال تدفع للإمام بسبب الإمامة، بما هو صاحب منصب، فهي ترجع للإمام اللاحق. إذن الأخماس ملك منصب الإمام. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما يتحدث عن تقسيمات الأموال يعبر عن الخمس بوجه الأمارة. وجه الأمارة يعني أن الخمس وجه الولاية والإمامة، يعود إلى هذا المنصب، ملك المنصب ليس ملكا شخصيا. وهذه قضية محققة في محلها، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: ثبت بالأدلة الواضحة والمتعددة أن الفقهاء يمثلون مقام النيابة العامة عن الإمام عليه السلام في زمن غيبته. تموت تقول المرجع نائب الإمام، المرجع له مقام النيابة. زين هذا المرجع له مقام النيابة من وين؟ أيضا هذا بحث مفصل في محله، وتذكر أدلة عقلية وأدلة نقلية، وبحث طويل الذيل. لكن من جملة ما يتمسك به الفقهاء، وليس هذا كل ما يتمسكون به، من جملة ما يتمسكون به الروايات، وهي أكثر من 10 روايات. روايات تشير إلى مقام النيابة ويستفاد منها مقام النيابة. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد،
ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: العلماء ورثة الأنبياء. في الرواية المشهورة ورثتهم في ماذا؟ دراهم، دنانير. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. إذن العلماء ورثة الأنبياء يعني ماذا؟ يعني أن المقامات والشؤون الثابتة للأنبياء من بعدهم لمن؟ للعلماء، لأنهم ماذا؟ ورثتهم. إلا ما استثناه الدليل، دليل يقول العلماء لا وحي لهم انتهى، لا عصمة لهم انتهى، لا نبوة لهم انتهى. أما ما لم يستثنه الدليل مثل الولاية اللي كانت للأنبياء على الناس، على الأموال، على الأنفس، تكون ثابتة للعلماء لأنهم ورثتهم، إلا ما استثناه الدليل. هذا مقتضى عموم الوراثة، العلماء ورثة الأنبياء. جئنا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحم الله خلفائي، رحم الله خلفائي، رحم الله خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. العلماء، النبي عبر عنهم خلفاؤه، رحم الله خلفائي. إذا كانوا خلفاء، إذن ما كان له فهو ماذا؟ فهو لهم، إلا ما استثناه الدليل أيضا. اجي إلى رواية ثالثة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي مروية عن الحسن ومروية عن الحسين، والإمام المعصوم قد يتكلم بلسان يردده معصوم آخر أيضا، وكلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. شوف الإمام ما قال مجاري الأحكام بيد العلماء، مجاري الأمور وماذا؟ والأحكام. يعني مثل ما أن الإمام مجاري الأمور العامة والخاصة والأحكام بيده، أيضا من بعد الإمام، بعد الإمام تكون مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. وفي رواية عن مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هسه على أي حال، عندنا مجموع روايات، هذه الروايات تدل على أن للفقهاء مقام النيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة، فهم ورثة الأنبياء، وهم أمناء الرسل، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، وهم من جعل الإمام مجاري الأمور والأحكام بيدهم، إذن لهم مقام النياب. هاي مقدمة، وهذه مقدمة. مقدمة الخمس ملك المنصب، مقدمة أخرى أن العالم المرجع الفقيه له مقام النيابة عن الإمام. زين، بعد هاي المقدمتين نجي نقول: هل يجوز للإنسان أن يتصرف في سهم الإمام عليه السلام مع وجود الإمام المعصوم أو لا يجوز؟ الآن إحنا موجودين في زمن الإمام علي عليه السلام، وسهم الإمام علي من الخمس بيدنا هل يجوز أن نتصرف فيه من غير مراجعة أمير المؤمنين أو لا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه تصرف في ملك الغير، في مال الغير، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فلا بد من الرجوع إليه. كان تلبالك هذا المقدار من الخمس، لبالك هو مالك، حتى تقول شلون أنا ما أتصرف في مالي إلا يكون أرجع إلى الفقيه؟ لا، هذا مو مالك. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن ماذا؟ لله. هذه اللام شنو؟ لو لام الملك، لو لام الاختصاص. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. إذن هو مو مالك عزيزي، هذا مال الإمام. فإذا مال الإمام لم يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. طيب الآن الإمام غاب عن الأنظار وما نقدر نحصل الإذن من عنده، فماذا نصنع؟ نتصرف فيه بلا إذن؟ لا يجوز. إذن ماذا نصنع؟ لابد أن نأخذ الإذن ممن؟ من نائبه. ما دام أكو نائب عن الإمام وله نيابة عن الإمام، جعله نائبا عنه، فلا بد من أخذ الإذن منه. لذلك الخمس لا بد من إرجاعه إلى الفقيه أو إلى وكيله، أو أخذ الإذن منهما. ومن تصرف فيه فقد تصرف بغير إذن، فقد تصرف تصرفا غير مشروع، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. إذن إحنا لما ننجي إلى الأدلة، صحيح ما عندنا رواية خاصة تدلنا على وجوب دفع الخمس للإمام، لكن لما ننجي إلى الأدلة العامة نضمها إلى بعضها البعض، تعطينا نتيجة واضحة على عدم جواز تصرف الخمس إلا بالرجوع إلى الفقيه. لكن من يدرك ذلك؟ يدرك ذلك من أثنى ركبتيه في محاضر الفقهاء والعلماء، واطلع على أدلتهم، وخاض عباب علومهم. مو واحد قاعد بفد مكان سلو لندن لو غير لندن، فاتح لكم كتاب ويقرأ ولبال وصل إلى أطراف العلم وتناول. لا، العلم مو هكذا. العلم بالتعلم، العلم بثني الركبتين بين يدي العلماء والفطاحل والفقهاء، والتعلم منهم حرفا حرفا وكلمة كلمة. لذلك اللي يتصور نفسه يتعلم مجرد قراءة كتب يقع في هذه المزال، وإلا هذا كلام ينطق به إنسان يفهم، يقول أتحدى أن تأتوني برواية خاصة؟ أقل متعلم يدرك أن هذا الكلام كلام يفصح عن جهل وظلمات بعضها فوق بعض. إذن الخمس منصب، ملك منصب الإمام، ولكن هذا الخمس يتعرض بين فترة وأخرى إلى موجات من التشكيك والمواجهة، ويبقى فريضة شامخة ناصعة رغم كل ذلك. وهذه الموجات مو حديثة، من الأول، من أول أزمنة المعصومين عليهم السلام. مدرسة الخلاف في قبال مدرسة أهل البيت كانت تصر على أن الخمس إنما هو فقط في غنائم الحرب، وليس الخمس في مطلق الفوائد. ومدرسة أهل البيت كانت تصر على العكس، ولكن طبعا في فترات متأخرة، يعني لما ترجع إلى روايات الخمس ما تكاد تعثر على رواية عن الإمام الحسن أو الحسين أو زين العابدين في مسألة الخمس. وهذه النقطة اللي بعضهم يحاول يتشبث بها ليقول بأن الخمس مو واجب، لو كان واجب كان موجود في روايات الأمير، النبي، الحسين، الحسن، وإنما الأئمة المتأخرون أعوزتهم الحاجة فألزموا الناس به كضريبة مؤقتة، وإلا هو مو واجب. وقد خفي على هذا سلا أدري ماذا أعبر، مسكين تعبير آخر، أن تعبر بالنيابة عني، خفي على هذا أن مسألة الخمس كانت مسألة حساسة جدا، والأئمة عليهم السلام كانوا ملتفتين إلى أنهم لو أشاعوا مسألة الخمس لتمت مصادرته كما صودرت فدك من أهل البيت. لو بين الأئمة أن الخمس من حق الوالي أن يقبضه من الناس في كل فائدة لتحكم الولاة وصادروا فريضة الخمس من الناس كما صادروا فدك وغيرها. لذلك الأئمة كانوا لا يركزون عليها في البدايات حتى لا تصير مصادرة لأموال الخمس، وهكذا إلى أن سنحت الفرصة للمتأخرين من الأئمة، وإلا لصادروه كما صادروا فدكا ونهبوا وسلبوا المقامات المادية والمعنوية لأهل البيت عليهم السلام جهارا، مقاما بعد مقام، شأنا بعد شأن. سلبوهم فدكا، وتعال شوف ماذا سلبوهم يوم عاشوراء. تقول الروايات لما قتل سيد الشهداء الحسين جاء شمر الضبابي ومعه أعداء الله وأعداء الرسول الذين لم يعرفوا الرحمة يوما من الأيام إلى مخيمات الحسين. شنو نادى الشمر؟ قال اهجموا على بنات الحسين. هذا تعبيرها بالنص، واسلبوا بزتهن. وهجم الأنذال على مخيمات أبي عبد الله، أرجو المعذرة من شيعة الزهراء، فلم يتركوا برقعا ولا مقنعة ولا خمار ولا رداء إلا سلب من على بنات الرسالة. شلون كانوا سلبوا، شلون كانوا سلبوا هذه الأمور من العلويات؟ أكو رواية تقول فكانت العلوية تنازع الثوب من على ظهرها. تعرفها علوية يعني عفيفة مخدرة عزيزة. هذه المرأة اللي تكون عزيزة عفيفة لما واحد يريد يسلبها سترها تتمنى أنها قد دفنتها الأرض وما سلب الستار من عليها. فلما نجي العدو يريد يسلب العلوية الظل العلوية تنازعه، هو يسحب الرداء من ناحية وهي تصر على مسك الرداء من ناحية أخرى. تدري شلون كانوا ياخذوا الرداء من على العلوية أو المقنعة؟ يمسكون الرمح ويضربونها بكعب الرمح. وامرأة ضعيفة وكعب الرمح على ظهرها ورأسها تضطر تترك ما بيديها من الستر من خمار من مقنعة إلى أن سلبوا البنيات. تقول فاطمة بنت الحسين كنت أنظر متعجبة إلى ما يصنعونه بالنساء. تقول وإذا برجل أزرق العينين قد أقبل ناحيتي. ها تخيل شيعي طفلة صغيرة وشايف عدو قاسي متوجه ناحيتها، شو تسوي؟ فرت على وجهها في الصحراء وهي تنادي حسين. وصل اللعين إليها شنو يريد ياخذ منها الطفلة الصغيرة؟ أكو قرط صغير في أذنها. شيعي موالي، أنت شايف الأطفال الصغار، البنيات الصغار، لما نريد يشيلوا القرط من أذن البنية يجلسوها يهدئوها، يستلوا القطر بالراحة، القرط بالراحة من أذنها. أنا هالطفلة ما أدري شلون استل اللعين قرطها، فانتزعه من أذنها انتزاعا حتى خرم أذنها، فسالت الدماء على وجهها وهي تنادي حسن. دمعة مرحومة الليلة جمعة، وما بين ما هو أقفى وتدير الأفكار، ولا المنادي يصيح شبوا بالخيم، وما بين ما هي واقفة وتدير الأفكار، ولا المنادي يصيح شبوا بالخيم، راحت صناديد الحرب هتكوها لستا، حتى طفلهم لو بجى لا ترحمون. وحسينا وهجمت على ذاك المخيم قام لنذا، يلا صوتك وياي، وهجمت على ذاك المخيم قام لنذا، أقول واحد سلب برقاع وواحد فصم خلخة، واحد سلب طفلة وسحبها فوق لرمى، واحد ينادي راح الزل ترتجون، نادت بقيت محيرة واصفج باليدين باليدين لا عبا، يبرالي يلا قول يضربوني هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنه بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين،
اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم أرنا فيهم يوما إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت